بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أخذنا أمس بعض ما يتعلق بالفتن الموجودة في الكون، وأنها تنقسم إلى قسمين: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وقد تقدم أن فتنة الشبهات أعظم من فتنة الشهوات، وأنه يجب على طالب العلم أن يبحث عما ينجيه عن فتنة الشبهات. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، كما تقدم ألف هذه الرسالة ليرد على بعض شبهات المشركين الذين أتوا ببعض الشبه ويريدون بذلك الطعن في التوحيد وأئمته. هذا الكتاب له أسماء كثيرة، من أسمائه أنه كشف الشبهات، ومن أسمائه كشف شبه المرتاب، ومن أسمائه كشف الشبهات وإدحاض الضلالات. فهذه الأسماء كلها اتفقت على أن موضوع هذا الكتاب هو كشف شبهات المشركين، وهي عندهم بمثابة الحجج وبيان زيفها، وأنها في الحقيقة لا تدل إلا على الباطل. وكشف الشبهات تكون بأمرين كما ذكر ذلك أئمة الدعوة. الأمر الأول، أئمة الدعوة النجدية، الأمر الأول يكون بالدليل من الكتاب والسنة فيكشف الشبهة لبيان الحق وذكر بعض أدلة الكتاب والسنة. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل، أي لا يأتونك بشبهة، إلا جئناك بالحق، أي ببيانها والرد عليها، وأحسن تفسيرا. فالطريق الأول الذي به تكشف الشبهات هو النقل الشرعي من أدلة الكتاب والسنة. والمصنف رحمه الله في هذا الكتاب، لا سيما في أوائل هذا الكتاب، يحاول أن يرد هذه الشبه بالكتاب والسنة، وهذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني هو كشف الشبهة بالأدلة العقلية، بأدلة عقلية دل عليها العقل السليم السالم من الشبهات والشهوات. فإن المؤمن لو تفكر في أمر التوحيد وتأمل في الشبه التي يذكرها أولئك المشركون، فإنه يستطيع أن يرد بعقله. ولهذا يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كثيرا أن العامي من أئمة التوحيد أو من أهل التوحيد يستطيع أن يرد على كثير من أولئك المشركين، أي من علماء المشركين، بعقله، بأن يعلم أن هذا الحق وهو حق التوحيد حق لله عز وجل، وأنه لا يمكن أن يكون الولي الفلاني ولا للشيخ الفلاني ولا لكذلك أيضا مشايخهم وأساتذتهم، لا يمكن أن يكون هذا الحق لهؤلاء، لأنهم مخلوقون مربوبون. ومن عجائب ما ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في بعض كتبه أن رجلا من علماء المشركين بمن كان في الإحساء أو في الإحساء بالضم أو الفتح أو بالكسر أو الفتح، جاء إلى رجل عامي ويريد أن يقول له أن أولئك وهم الأولياء يرزقون ولهم تصرف في الكون وأنهم ليسوا بأحياء، فقال لم يقل الله عز وجل، وهو يقول هذا العالم لذلك العامي: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال العامي: هل قال يرزقون أو يرزقون؟ فإنهم يرزقون، أي هم يرزقون، ما لهم تصرف في الكون، هم يرزقون أصلا. فقال لم يقل الله عز وجل هم يرزقون، لو قال الله عز وجل يرزقون لكان ربما كلامك صحيحا، لكن لم يقل الله عز وجل هذا الأمر أصلا. وهذه ستأتي بعض المسائل التي سيرد المصنف رحمه الله تعالى بالأدلة العقلية، فإن استعمال العقل والتفكر في الأمر مما يقوي حجة الموحد. والله عز وجل قد أمرنا بالتفكر في آيات كثيرة، أو لم يقل في ملكوت السماوات والأرض قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا بصاحبكم من جنة. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألف أولا كتاب التوحيد الذي هو معلوم عندكم في بيان حق الله على العبيد، ثم لما انتشر الكتاب وأصل الكتاب ألف البصرة، ثم لما جاء بلاد نجد هذب الكتاب ونشرها. فلما نشر الكتاب ونشر مسائله عارض بعض من كان في ذلك زمن المشركين، وقالوا إن في الكتاب تكفير للمسلمين وأن في الكتاب كذا وكذا من هذه الأشياء. فألف الشيخ محمد عبد الوهاب بعد أن جمع هذه الشبه كلها في هذا الكتاب العظيم الذي يعتبر في الحقيقة أعظم كتاب للشيخ محمد عبد الوهاب. لا يوجد أفضل من كتاب كشف الشبهات من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو الكتاب الوحيد الذي ناقشه المصنف رحمه الله تعالى أعداءه نقاشا علميا مهذبا مؤدبا لا تجده في غيره، أي لا تجد هذا النقاش في غير هذا الكتاب. عدد هذه الشبهات التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب 15 شبهة، وقد جعل بعضهم 16 وبعضهم دون ذلك، لكن بعد التأمل رأينا أن هذه الشبهات التي ذكرها المصنف هنا عددها 15 شبهة، وهي رؤوس شبه أولئك المشركين، وما زالوا إلى الآن يدندنون حولها. لم ينص الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى صاحب هذه الشبهات، لكن ذكر بعض علماء النجم وهو العلامة البسام رحمه الله تعالى أن الذي أرسل هذه الشبهات هو محمد بن عبد الله بن فيروز النجدي رحمه الله، وكان له علاقة بالشيخ محمد عبد الوهاب. ومن عجائب ما ذكر في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب أن أكثر من كان من يعارض دعوته كانوا من أقاربه، فأول من ألف في الشيخ محمد عبد الوهاب وكفره هو أخوه سليمان بن عبد الله، وهذا من عجائب هذه الدعوة. ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا أرضاه، فأول من تكلم فيه أخوه سليمان بن عبد الله وألف فيه كتابا عظيما يكفر فيه محمد عبد الوهاب، ويدعي أن محمد عبد الوهاب كان يحب أن يكون نبيا وأنه يريد أن يكون مثل، ونحو هذه الأشياء التي كلها افتراء على الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومع ذلك إذا أراد الله شيئا أمضاه، فما استطاعت لا دول التي كانت في نجد ولا أيضا من كان في ذلك الزمن من مشايخ القبائل أن يعارضوا هذه الدعوة التي في الحقيقة ممتدة من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما أشرنا إليه قبل، كل دعوة قامت على الكتاب والسنة لا يستطيع أحد أن يعارضها مهما فعل. ولو أتى بجيوش كما يقال جيوش عاد وثمود ما يستطيع أن يعارض هذه الدعوة، هي دعوة الله عز وجل. والله قد أخبر في كتابه أنه لا بد أن يظهر هذه الدعوة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على الدين كله، فتكون جميع الأديان كلها تحت دين الإسلام. وهذا وعد الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. ومن أهل العلم من قال إن الشيخ محمد عبد الوهاب لم يرد على شخص معين، وإنما جمع بعض الشبهات التي كان يذكرها من كان في زمنه ثم رتبها ورد عليها شبهة بعد شبهة. وهذا الكتاب من تأمل فيه يجد قوة الشيخ محمد عبد الوهاب في باب التوحيد، وبعض الأحيان يتأدب مع المخالفين، وبعض الأحيان يشدد عليهم، هذه دعوة رسول الله. فإن الرفق والشدة إذا جعل في موطنهما فإنهما يفيدان، أما إذا استعمل أحدهما غير الآخر فإن الدعوة لا تقوم بذلك. وليس ببعيد أن هذه الشبهة جاءت من أكثر من واحد، لكن أكثر من كان يعرض في زمنه هو هذا الرجل محمد بن عبد الله بن فيروز النيري. والكتب التي ألفت في دعوة الشيخ محمد هذه كثيرة، جمعتها مرة أكثر من 100 كتاب ألفت في دعوة الشيخ محمد الوهاب، ومن أعظمها الدرر السينية في الرد على الوهابية. كثير من أهل العراق ومن أهل نجد ومن أهل الإحساء ومن أماكن كثيرة من أهل الهند كلهم اجتمعوا على الرد على الشيخ محمد الوهاب، لكن هذه السياق كلها وين ذهبت؟ كما قال الله عز وجل: الحق هو الذي يبقى، وأما الباطل فإنه يذهب، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس ينكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وكان الناس في زمن الشيخ محمد عبد الوهاب ومن بعده كانوا يقولون في أهل السنة أنهم وهابية، يريدون أنهم أتباع الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. والشيخ محمد عبد الوهاب كان ينكر هذه التسمية، لكن بعض تلامذته كانوا يرتضون بها لأجل المناقشة، يقولون: صحيح نحن الوهابية، فإن الوهاب من أسماء الله عز وجل، الوهاب من أسماء الله سبحانه وتعالى. وعلى كل، فإن أهل السنة قد رمي بأسماء كثيرة ما تجد يقولون هؤلاء أهل السنة إلا نادرا. ففي زمن الشيخ ابن خزيمة رحمه الله كانوا يقولون هؤلاء خزيمية، وفي زمن ابن تيمية كانوا يقولون هؤلاء تيميون، وفي زمن محمد بن الوهاب كانوا يقولون هؤلاء وهابية، وما زال الآن يقولون رافض أن هؤلاء وهابية. وفي زمن الشيخ الإمام الوادعي كانوا يقولون هؤلاء وادعية أو هؤلاء مقبليون، فكان الإمام الوادعي تعجب من هذا أنهم يقولون هؤلاء مقبليون. وفي هذا الزمن ما زالوا يقولون هؤلاء حجوريون، هؤلاء كذا من هذه الأشياء. فشخص لا يغتر بمثل هذه التسميات، فنحن ليسنا حول أحد، كما كان يقول الشيخ محمد عبد الوهاب: نحن ولله متبعون لسنا بمبتدعين، ولسنا حول أحد، ونحن نعتقد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، وأما من كان غيره من أئمة الدين فإنهم يخطئون ويصيبون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. جرت عادة المصنفين أن يبتدئوا كتبهم بالبسملة، وذلك اقتداء بالقرآن ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ رسائله بالبسملة كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن أبا سفيان، وهو يروي عن أبي سفيان، وأبو سفيان ليس له حديث في الصحيحين إلا هذا الحديث، يروي عن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل تلك الرسالة لله رقم أنه كان مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، كان يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه أيضا هي سنة الأنبياء، فإن سليمان عليه السلام لما كتب تلك الرسالة إلى ملكة سبأ ويقال لها بلقيس قال: بسم الله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة قولية، أي أنه حتى على البدء بالبسملة، وإنما غاية ما ثبت عنه أنه كان يفعل، وهذه سنة فعلية. أما أنه تكلم بذلك فلم يثبت، والأحاديث التي فيها كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فإنه أبتر أو أخطأ ونحو ذلك فهي كلها ضعاف، كما بيّن ذلك الإمام الألباني رحمه الله في أول كتابه إرواء الغليل. فأي حديث ورد في فضل البسملة أو في فضل البدء بالبسملة فهي أحاديث ضعاف، فلم يصح عن وسلم شيئا مما يتعلق أنه تكلم بهذه سنة قولية. وأما سنة فعلية فقد أشرنا إليها. وفي هذه البسملة تقرير لتوحيد الله عز وجل، فإن الله عز أو في هذه الكلمة ذكر توحيد الربوبية وذكر توحيد الألوهية وذكر توحيد الأسماء والصفات. وأما ذكر توحيد الألوهية فإن أول بسم الله فإن الباء الاستعانة، ومعنى ذلك أنا أستعين بالله عز وجل في جميع أموري وفي بداياتي ونهاياتي، فإني أستعين بالله عز وجل. والاستعانة عبادة عظيمة من العبادات القلبية. والله عز وجل اسم يدل على الألوهية، وهو المعبود بحق، وهو أعرف المعارف وأعظم أسماء الله عز وجل. ويقول القيم إن أسماء الله كلها تابعة لهذا الاسم، ولا يكون هو تابعا لأسماء الله عز وجل لأنه أعظم الأسماء. ولذلك أجمع أهل العلم على أن من تسمى بهذا الاسم أو سمى ولده بهذا الاسم أنه كافر بإجماع المسلمين. فلو قال شخص أنا اسمي الله أو سمى ولده بهذا فهو كافر، بخلاف لو سمى نفسه رحمن أو سمى بغيره رحمن فهذا لا يكون كافرا، مع أن الرحمن من خصائص الله عز وجل. أما من تسمى بهذا الاسم أو سمى ولده بهذا الاسم فهذا يكون كافرا بالله عز وجل. والله هو المعبود بالحق. وفيه إشارة إلى توحيد الألوهية، وأن الله عز وجل هو الذي يجب أن يعبد وهو الذي يستحق العبادة. وأما المعبودات من دون الله عز وجل فهي آلهة كما أخبر الله عز وجل، ولكن هي آلهة عبدت بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وكما هو معلوم من قواعد أئمة التوحيد أنه إذا ذكرت الألوهية فإنها تتضمن الربوبية، ومعنى ذلك أن ذكر الألوهية في ضمنها ذكر للربوبية. فلهذا لما ذكر الله عز وجل الألوهية فيستفاد من هذا أنه ذكر الربوبية، إذ لا تكون الألوهية ثابتة إلا بإثبات الربوبية، لا تكون الألوهية ثابتة إلا بإثبات الربوبية. وأما الربوبية فقد تكون ثابتة بعدم إثبات الإلهية. ولذلك يقولون إثبات الربوبية يستلزم إثبات الألوهية، وأما إثبات الألوهية فيتضمن إثبات الربوبية أي من ضمنها إثبات الربوبية. وأما قوله الرحمن الرحيم ففيهما إثبات توحيد الأسماء والصفات، وأما لله عز وجل أسماء تليق بجلاله، ولا يجوز لأحد أن ينكر شيئا من أسماء الله عز وجل. وكفار قريش لما أنكروا هذا الاسم اسم الرحمن أنزل الله عز وجل عليهم 3 آيات يوضح الله عز وجل أنه لا يجوز إنكار اسم من أسماء، وهم يكفرون بقول هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال شيخ الإسلام فكيف الله عز يفعل بهؤلاء الجهمية وغيرهم الذين يكون جميع الأسماء والصفات؟ كفار قريش لم ينقل عنهم أنهم أنكروا إلا اسم واحد اسم الرحمن، ومع ذلك أنزل الله عز وجل عليهم 3 آيات لإنكارهم اسما واحدا، فكيف الذي ينكر جميع أسماء الله وصفاته؟ ولذلك قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا. هذا وعيد شديد، بمعنى أن الله عز وجل يعاملهم بما يستحقون، وهذا دعاء أن الله عز وجل يعاملك بما تستحق. والفرق بين الرحمن والرحيم على قول الجمهور أن الرحمن يدل على الرحمة الواسعة الشاملة للكفار والمؤمنين، وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن اسم لصفة الرحمة العامة المتعدية، ومعنى هذا أن لله عز وجل رحمتان، رحمة متعدية إلى المخلوقات وهي مستفادة من اسم الرحمن، أو رحمة لازمة. نعم، الرحمة الرحمن من الرحمة اللازمة، تكون الصفة التي تستفاد من اسم الرحمن الرحمة اللازمة لله عز وجل. وأما الرحيم تستفاد من الصفة المتعدية للمخلوقات، فعلى هذا لله عز وجل رحمتان، رحمة من صفاته الذاتية اللازمة وهي من اسم الرحمن، ورحمة من صفاته المتعدية إلى المخلوقات وهي من اسم الرحيم. وهناك رحمة ثالثة لله عز وجل المخلوقة، فعلى هذا لله عز وجل ثلاث رحمات: رحمة المخلوقة، ورحمتان من صفاته، فالأولى من صفاته الذاتية والثانية من صفاته الفعلية المتعدية. وعلى هذا هو تقرير ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد. ولكن يشكل عليه أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، فإنه قال الرحمن وذكر الفعل المتعدي إليه إلى الخلق الراحمون يرحمهم الرحمن، ولم يقل الراحمون يرحمهم الرحيم، فهذا يشكل على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وعلى كل فإن لله عز وجل صفة رحمة وهي من صفاته الذاتية، وصفة متعدية للخلق وهي من صفات الرحيم. والحمد لله رب العالمين.